بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. من المواضيع التي يتشاطر فيها أتباع الإمامية مع أكثرية أبناء الأمة الإسلامية الفكرة والرأي والممارسة، موضوع التوسل والاستشفاع بالنبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وبالأولياء والأوصياء، في مقابل فئة من أبناء الأمة قليلة العدد اتجهت إلى المنع من قضية التوسل، ولا سيما التوسل والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وآله بعد وفاته ومغادرته للدنيا. فهم يقولون مثلاً أن التوسل الأصلي ينبغي أن يكون بالأعمال الصالحة للإنسان، ثم بأن يذهبوا إلى رسول الله حال حياته ويطلبوا منه أن يدعو لهم، هذا المقدار هو الجائز عندهم. وأما باقي المراتب فإن هذه الفئة القليلة من المسلمين لا تقبلها وتعدها بدعة من البدع، وربما ارتقت بها إلى الوصف بأنها شرك بالله. في مقابل ذلك يذهب الإمامية ومعهم أكثر أبناء الأمة من غير الإمامية إلى القول بأن التوسل بقسميه: في أثناء حياة النبي والولي جائز، وبعد مماته أيضا هو جائز، وهذا أيضا بقسميه. فتارة يدعى الله سبحانه وتعالى بحق النبي، بجاهه، بمنزلته، بفضله، أن يستجيب للإنسان دعاءه. تقول: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد. أو بجاه نبيك المصطفى، أو بمنزلة الرسول عندك وأهل بيته، اللهم إني أسألك بذلك كله أن تستجيب لي دعائي، وأن تبلغني مناي وحاجتي. هذا نوع من التوسل بحق النبي وبحق الوصي وبحق الولي، هذا قسم. وقسم آخر أن تسأل من النبي أو الولي أو الوصي أن يسأل الله سبحانه وتعالى في حاجتك. مثلا أن تخاطب النبي بأن تقول: يا رسول الله، يا حجة الله على خلقه، كن شفيعي إلى الله عز وجل في قضاء حاجتي. الحالة الأولى أنك تسأل مباشرة ربك سبحانه وتعالى، ولكن بحق النبي، بفضل النبي، بمنزلة النبي. وفي بعض الأدعية شرح أكثر من هذا، مثل: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي لديك. أخلقته يعني جعلته خلقا مهلهلا، ثوب تارة يكون جديد جيد، وتارة يكون مهلهل خلق بالي. فكأنما الذنوب تصنع بوجه الإنسان هكذا. هذا الداعي يقول: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي لديك، فإني أسألك بوجه نبيك محمد. وبجاهه أن تستجيب لي دعائي. أو في دعاء آخر: اللهم إني أسألك بمحمد وآل محمد الذين اخترتهم على علم على العالمين، أن تفعل بي كذا وكذا. فهذا السؤال لله، ولكن بجاه النبي وجاه الوصي والولي. الحالة الثانية: لا، أنت تتوجه إلى النبي فتقول: يا رسول الله، كن شفيعي إلى الله في قضاء حاجتي، يا رسول الله استغفر الله لي، يا رسول الله أطلب من الله قضاء حاجتي. وهذا ما فعله أبناء يعقوب بالنسبة ليعقوب في أيام حياته، قالوا: يا أبانا استغفر لنا. طيب، قال: سأستغفر لكم ربي. وأمهلهم فيما قيل إلى ليلة الجمعة. فإذا هذان النوعان من التوسل بالنبي أو الولي أو الوصي بعد موته الظاهر يعتقد به الإمامية ويشاركهم في الجملة أكثر أبناء الأمة، بين من فردت فئة من المسلمين ورفضت أي ارتباط من هذا النوع بين الإنسان المسلم وبين من هو ميت، مات خلص انتهى، لا يستطيع التأثير في رأيهم ولا يستطيع أن يحرك ساكنا ولا أن يسكن متحركا. سيكون حديثنا إن شاء الله في القسم الثاني، وهو الذي اعتمد عليه الإمامية وأكثرية أبناء الأمة من الأدلة والوجوه في الاستدلال على أن التوسل بالنبي بعد مماته هو سائغ ومشروع وأمر قرآني وسنة من السنن، وقد بدأت قبل وجود النبي صلى الله عليه وآله واستمرت إلى ما بعد حياته المباركة. فهم أولا يستدلون ببعض الآيات العامة مثل وابتغوا إليه الوسيلة، قول الله عز وجل، ويعتقدون بما يأتي من الشرح في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله هو أعظم الوسائل إلى الله، أعظم شيء يوصل إلى الله عز وجل، وهذا ما قرره نص دعاء الندبة عندما قال في أوله وجعلتهم الوسيلة إليك والذريعة إلى رضوانك. وبعض الأدلة الأخرى اللي في خصوص هذا المطلب مثل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الطرف المخالف لقضية التوسل عندما يقرأ هذه الآية المباركة يقول هذه آية خاصة بما كان في حياة النبي، لأن القرآن الكريم يقول جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، وهذا كل ظاهر في أن النبي موجود حتى يأتي إليه أحد وحتى يستغفر النبي. وقد يجاب عن ذلك بأن هذه الآية المباركة ليس فيها أولا تحديد بزمان الحياة، ما قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله وأنت حي فطلبوا منك وكذا وكذا، وإنما جاءوك والمجيء يصدق على المجيء للنبي وهو حي، وهذا أظهر أنحاء المجيء إليه، ويصدق عليه كذلك وهو غير حي، لا سيما وأننا نعتقد أن للنبي المصطفى حياة عظيمة حتى وهو في غير ساحة الوجود. فإنهم ينقلون، يعني كل المسلمين ينقلون أن النبي صلى الله عليه وآله يجيب من صلى عليه، من صلى علي صلاة واحدة صليت عليه عشرا. ماذا يعني صليت عليه إذا لم يكن النبي قادرا على التلقي والاستجابة وكان ميتا لا يتحرك ولا يشعر ولا يسمع ولا يستجيب؟ ماذا يعني أنني صليت عليه عشرا؟ أو الحديث الآخر الذي ينقلونه هم أيضا في مصادرهم فيقولون إن عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني الصلاة علي أينما وقعت. فأي مكان في الدنيا وأي زمان من الأزمنة هذه الملائكة تطوف، أي واحد يكون قد أرسل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله يحملها إليه الملائكة السياحون بناء على هذه الرواية. ماذا يعني يحملها إليه الملائكة السياحون إذا كان لا يسمع ولا يستجيب ولا يصدق عليه أنه حي؟ هذا أمر آخر. أمر ثالث، أن صحابة النبي والتابعين بعدهم وعامة المسلمين المتقدمين لم يفهموا من هذه الآية المباركة أنها خاصة بحال حياته، ولذلك فقد توسلوا بالنبي وسألوا الله بجاهه بعد وفاته، ولو كان الأمر مربوطا بوجود النبي لم بوجود النبي الظاهر على قيد الحياة لما كان هناك معنى لقيام أصحابه بالتوسل بقبره مرة وبالتوسل بجاهه وحقه مرة أخرى وهو ليس على قيد الحياة الظاهرية. لو أن أنت تقولوا أن الصحابة هم أفهم الناس بأحاديث رسول الله وهم أقرب الناس إلى رسول الله وهم أفضل الناس، طيب نأتي معكم إلى هذه النقطة. الصحابة لم يفهموا من هذه الآية ولا من سائر التوجيهات أن التوسل بالنبي مربوط فقط بحال حياته، يعني إلى سنة 10 أو 11 هجرية، وإنما تم التوسل به أولا قبل وجود النبي، تم التوسل به قبل خلقته، تم التوسل به قبل ولادته وبعد ولادته وهو صغير وفي أثناء حياته وبعد حياته. والمبحث طويل لكن أنا أشير إليه إشارات سريعة. فأول ذلك ما نقل في مصادر مدرسة الخلفاء عن توسل نبي الله آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وتوسله بحق النبي محمد. فقد روى الحاكم في المستدرك، الحاكم النيشابوري في المستدرك على الصحيحين وهو معتمد رجال الصحيحين، يعني المفروض أن ما يصح في كتاب المستدرك هو صحيح عند البخاري ومسلم. طيب يقول في حديث: لما اقترف آدم الخطيئة، احنا طبعا الإمامية عندنا تفسير خاص لموضوع خطيئة آدم وخطيئة الأنبياء، الآن لا نتحدث عنه وإنما فقط لكي نلتزم بنص الحديث. لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فغفر له. وقال له الله سبحانه وتعالى: من أين عرفت محمد؟ اللهم صل على محمد. فقال: لما كنت في ذلك العالم رأيت مكتوبا أسماء، منها اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله. عندنا احنا أسماء الخمسة، بس هنا في الحديث مذكور اسم النبي محمد، ما يخالف، يكفينا هذا المقدار، لأننا نريد أن نثبت أصل موضوع التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله. فبعد ذلك كمل صاحب المستدرك يقول: فقال الله عز وجل: غفرت لك، ولولا محمد لما خلقتك. هو أقسم على الله بماذا؟ بحق محمد. محمد إلى الآن ما موجود في عالم الدنيا، صحيح ولا لا؟ صحيح، في عالم الأنوار في عقيدتنا موجود، ولكن في عالم الدنيا كوجود خارجي ظاهري ما موجود. ومع ذلك، وهذا الحديث من مصادرهم، أقسم آدم على الله وتوسل بمحمد صلى الله عليه وآله فاستجاب له وغفر له. هذا قبل خلقته الظاهرية. فيما بعد، لما تجي في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، الأمر نظرا لأنه اتفاقي المسلمين أنه يجوز أن يتوسل بالنبي في حال حياته، فما نذكره كثير، فقط نذكر منه لمعة أخرى، وهي أن القضية مو فقط كانت خاصة بالمسلمين، قبل الإسلام أيضا مذكور في سيرة النبي صلى الله عليه وآله أنه لما أقحطت قريش وفزعوا حينها إلى عبد المطلب، جاء عبد المطلب يحمل غلاما صغيرا لعل بين 4 سنوات أو فيها الحوالي، حتى أخذه على كتفه وألصق ظهره بجدار الكعبة ودعا الله سبحانه وتعالى بحق هذا المولود أن يغيث الناس، فاجتمعت السحب وتراكمت الغيوم وأمطروا مطرا كثيرا حتى خاف الناس من الغرق ببركة هذا المولود المبارك. هذا النبي وهو حي، لكن إلى الآن لم يبعث بالنبوة. في زمان النبوة كما قلنا، نظرا لأن المسألة اتفاقية ما رح نتعرض إلى، وإلا كثير هناك روايات. بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ربه، يذكرون عددا كبيرا من الحوادث، منها ما كان في زمان الخليفة الثاني، وينقله ابن أبي شيبة في المصنف، وهذا الرجل من العلماء الأثبات عندهم مهم جدا، يرويه في مصنفه بسند صحيح إلى مالك بن عياض يقال له مالك الدار، قال: وكان خازن عمر على الطعام، فقال: أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول، جاء إلى وين؟ إلى قبر النبي، زمان الخليفة الثاني. طيب، فقال: يا رسول الله، خطاب إلى النبي، مو أقسم على الله بحق النبي، بعد هذه مرحلة متقدمة، خطاب مباشر إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. جاء جذب قحط مطر ماكو ديهلكون هاي أمتك وإمتى استسقي لهم. المفروض هنا كانوا يقولوا إلى أنه شنو قاعد تتكلم مع واحد ميت لا أثر له، أنت روح دور إليك واحد من الأحياء، أنت تخاطب واحد لا يستجيب لك. لا، قال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، فما عدا أن غادر المكان حتى اجتمعت السحب وتراكمت وهطل المطر بفضل رسول الله صلى الله عليه وآله. في زمان الخليفة الثالث عثمان هناك قضية مفصلة أنا راح أنقلها تعمدا. ليش؟ لأن أحيانا في بعض الكتب لا سيما كتب هذه المدرسة المخالفة لأكثرية المسلمين تبتر الحديث حتى يتبين أن الحديث كان في زمان حياة النبي، لكن إذا يقرأ الحديث بكامله يتبين لا، هذا في زمان الخليفة الثالث. وين زمان النبي وين زمان الخليفة الثالث؟ يعني من سنة 23 فصاعدا تقريبا، بعد 10 سنوات 12 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية تقول وقد ذكرها أحمد بن حنبل في المسند وذكرها الترمذي وقال هذه الرواية رواية صحيحة عن عثمان بن حنيف الأنصاري. عثمان بن حنيف وسهل بن حنيف من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وله أي لأمير المؤمنين رسائل لعثمان وكان واليه على البصرة وهو اللي إجوا عليه جماعة الخارجين على الإمام أمير المؤمنين ونتفوا شيبه وحواجبه وطردوه من البصرة بالقوة. يقول عثمان بن حنيف، والرواية يرويها الترمذي ويرويها أحمد بن حنبل، يقول كان رجل يختلف إلى عثمان بن عفان ويطلب منه حاجة، حاكم بالتالي، ويحتاج إلى أن يقضي له هذا الحاكم حاجة من حوائجه، فكان الخليفة يتشاغل عنه ولا يعطيه وجها أو اهتماما، مرة مرتين ثلاثة. طيب، فالتقى عثمان بن حنيف وقال له ترى وضعي هكذا وأنه هذا الخليفة ما يدير إلي بال، لا يسمع مني فضلا عن أن يقضي حاجتي وهي مربوطة بي. فقال له عثمان بن حنيف أنا أعطيك فد شيء، ائت الميضات مكان الوضوء فتوضأ ثم ائت المسجد فصلي فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا نبي الرحمة. اللهم صل على محمد. نحن أيضا نتوجه إلى الله بنبينا نبي الرحمة في قضاء حوائجنا، في تفريج همومنا، في شفاء مرضانا، في اللطف بحالنا، في تخليص مجتمعاتنا من مآسيها، حوائجنا الشخصية، حوائجنا العامة. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا نبي الرحمة. هذا القسم الأول من التوسل. القسم الثاني ثم قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك. أقول لكم هذا مهم الحديث من البداية لأنه يحتوي على القسمين وفيه وضوح أن النبي ليس على قيد الحياة الظاهرية، وفي كلا التوسلين اللهم إني أسألك بنبينا نبي الرحمة واحد، ثم خطاب مباشر إلى النبي يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي عز وجل فيقضي حاجتي. أنا أتوجه بك إليه أنت أطلب من ربي أن يقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك. هذا من عثمان بن حنيف يقول لذلك الرجل اللي متعطل طول هالمدة. طيب، ورح إلي حتى أروح معك، مع أنه هو يعرف عثمان الخليفة، عثمان بن حنيف يعرف عثمان الخليفة وصديق مثلا وكذا، لكن لازم يقدم قدامه ماذا؟ إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يقول فانطلق الرجل فصنع ما قال له عثمان بن حنيف، ثم أتى إلى باب عثمان الخليفة، فجاء البواب حتى أخذه بيده فأدخله عثمان فأجلسه معه على الطنفسة، نفس المقعد اللي قاعد عليه الخليفة الآن قعد عليه. أمس أول أمس ما كان ينظر إليه بنظرة ولا يسمع له كلمة، الآن هذه وجاهة رسول الله صلى الله عليه وآله ودعاء رسول الله صلى الله عليه وآله صنع ذلك. فأجلسه معه على الطنفسة وقال حاجتك، شنو حاجتك؟ فذكر له حاجته فقضاها له، ثم قال له ما ذكرت من حاجتك كانت هذه الساعة، وما كان لك من حاجة أخرى فأتنا. مو بس الحاجة، أي حاجة أخرى تصير إليك تعال إلنا. هذا فضل التوسل برسول الله صلى الله عليه وآله بحقه، وفضل الخطاب إلى رسول الله المباشر. وهذه الرواية مو فقط عندنا وإنما في مصادر مدرسة الخلفاء. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال جزاك الله خيرا، ما كان ينظر إلي في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته أو كلمته وعملت ما أمرتني. القسم الثاني هو الذي ينقل عادة في مصادر هذه الفئة المعارضة للتوسل بالنبي. فقال عثمان بن حنيف، نقل حادثة أخرى هاي المرة، فقال أنا ما كلمته، ترى الأثر مو من صوبها، لاحظ شلون؟ ذاك كان يتصور أن عثمان بن حنيف مثلا تكلم مع الخليفة وأن هذا الاهتمام جزء منه لكلام عثمان بن حنيف، قال لا أنا ما كلمت في شيء، وإنما هذا كل أثر ماذا؟ توسلك برسول الله. قال ما كلمته، والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله أيام حياة النبي، وأتاه ضرير كفيف البصر فشكى إليه ذهاب بصره، أنا ما أقدر أمشي، ما أقدر أشوف، ما أقدر كذا. فقال له النبي أفتصبر؟ قال يا رسول الله إنه ليس لي طاقة، ليس لي قائد، وقد شق علي، ما أقدر وما عندي واحد يقودني. فقال له النبي صلى الله عليه وآله ائت الميضات ثم صلي ركعتين، نفس الكلام اللي قال عثمان بن حنيف، ثم صلي ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات، يعني اللي علمتك بيها أنا، اللهم إني أتوجه إليك بنبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا محمد كن شفيعي إلى الله في قضاء حاجتي، نفس هذا الكلام قاله له. ثم ادعو بهذه الدعوات. قال عثمان فوالله ما تفرقنا في ذاك الوقت، وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل، ذاك الرجل الضرير اللي قال له النبي سوي هالأشياء، وراح وتوضى وصلى ركعتين وأقسم على الله بحق رسول الله، فلما حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضرر قط، يعني أصبح بصيرا. فهذه الحادثة هم في زمان النبي صلى الله عليه وآله صارت، واستفاد منها عثمان بن حنيف أنه بعد وفاة النبي أثر النبي لا يزال باقيا، وحصل هذا الرجل صاحب الحاجة نتيجة من ذلك. بل أكثر من هذا، كانوا إذا أقحطوا فتحوا كوة من قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. كما قلت في ذات ليلة، إذا أحد راح المدينة أنا أنصح بزيارة متحف المدينة. هناك هذا متحف قام عليه أحد الدكاترة دكتور، ومن التوجه المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله. وراسم المدينة بحسب ما ورد في التاريخ بالأبعاد الثلاثية وبالخرائط المفصلة، وشيء معتبر وجميل. من جملة الأشياء اللي أشار إليها، أشار إلى هذه الحادثة، أنه كانت تفتح قوة في زمان القحط من قبر رسول الله على السماء مباشرة، يعني ما يكون بينها وبين السماء حاجب فيستمطرون بذلك. وهذا إلى حادثة نقلها صاحب سنن الدارمي، وفي رواية وإن ضعفها الألباني وبعض ممن هم مخالفون لهذا التوجه ضعفوها، لكن المحققين ردوا عليهم بأن الشخص الذي ضعفتموه ثقة بنصوص أعلام أئمة الرجال. الرواية تقول هكذا، وهي عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله، أنه قحط أهل المدينة قحطا شديدا، فشكوا إلى عائشة زوجة النبي، فقالت انظروا قبر النبي فاجعلوا منه كوة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، ما يكون حاجب. مو أفما يحتاج أنت تأتي وتتوسل، لا يكفي أن هذا القبر ينفتح منه كوة وهل أثر يتصل بالسماء. قالوا ففعلوا، فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق. الله فهذه أيضا من الأحداث اللي بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، بعدما قبر يفتح كوة من القبر إلى السماء مباشرة من غير حاجز ولا حائل، فيكون ذلك استمطارا، وينزل الله المطر على الناس ويصنع لهم الحياة. هذا زمان الصحابة. تمو تقولوا أن الصحابة أفهم الناس بالقرآن، هذه ممارسات الصحابة. مو تقولون أنهم أعرف بمرادات القرآن بما كان يريده رسول الله، هذا قولهم وهذه ممارستهم وهذه طريقتهم. لم يكونوا يرون أن موت النبي مانعا، لم يكونوا يرون أن موت النبي مانع عن استجابة دعائه وعن التأثير. نعم، مثل مروان بن الحكم والحجاج الثقفي وأمثال ذلك يعتبرون رمة بالية. قال ذلك الرجل الآثم الحجاج، قال ما بالهم يطوفون بأعواد ورمة بالية، يقصد قبر النبي. لكن هؤلاء لا يعتنى بهم، وإلا عامة الأصحاب كانوا يرون هذا الأمر ويعملون على طبقه. بعد زمان الأصحاب أيضا نفس الشيء، زمان التابعين ينقلون قصة معروفة بقصة العتبي، وهو ليس من الصحابة وإنما بعد جيل الصحابة يعني جيل التابعين، وقد نقلها كثيرون، والعجب أنه قد نقلها ابن كثير في تفسيره. زاد ابن كثير عنده هو التوجه ما له توجه مخالف لمثل هذه الأمور، متأثر بالمدرسة الشامية، متأثر بالنهج الأموي. طيب، مع ذلك نقل هذه القصة التي حكاها العتبي، يقول: كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا صفوة خلق الله، أنت الذي، شوف الفهم، أنت الذي أنزل الله عليك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد ظلمت نفسي، وها أنا قد أتيت أستغفر من ذنبي، اشفع لي إلى ربي يا رسول الله. ما حد إجا قال له هنا شنو أنت تتكلم ويا واحد ميت ولا أثر له وتستشفع به إنسان تحت التراب ولا يملك لك نفعا ولا ضرا، ومن هالكلام هذا. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. هاي الأبيات كانت مكتوبة في وقت من الأوقات على بعض جدران المسجد النبوي: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، أنت البشير الذي، أنت البشير النذير المستضاء به وشافع الخلق، إذ يغشاهم الندم، تخصهم بنعيم لا نفاذ له، والحور في جنة المأوى لهم خدم. وأكمل قصيدة جدا بديعة وقوية المضمون والوزن، وهو يخاطب النبي، فلما فرغ يقول بعض من حضر: غفت عيني فرأيت النبي في المنام يقول لي: الحق الأعرابي وقل له إن الله قد غفر له ببركة النبي محمد. فهذه أيضا من القضايا. وأما عند الإمامية من الروايات، هذا كله في المدرسة الأخرى الآن حديثنا، وأما الإمامية فحدث ولا حرج، يكفيك ما ورد في أمال الصدوق بسنده إلى الإمام الصادق عليه السلام في هذا المعنى. يقول: أتى يهودي النبي محمد، فقام بين يديه يحد النظر إليه، طالع بنظر حاد، فقال النبي: يا يهودي، ما حاجتك؟ شو عندك؟ ماذا تريد؟ فقال: أنت أفضل أم موسى بن عمران النبي الذي كلمه الله وأنزل عليه التوراة والعصا وفلق له البحر وأظل غمام؟ أنت أحسن له ذاك الله كلمه، أنزل عليه التوراة، أعطاه العصا التي تلقف ما يأفكون، طيب، وظلله بالغمام، فأنت أفضل له هو. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إنه يكره للعبد أن يزكي نفسه. شوف السمو الأخلاقي عند رسول الله. أنا ما أحب، يعني ما أحب أن أقول أني أنا أفضل، مكروه، هذا شيء غير حسن. حتى أنا وأمثالي نتعلم أن هذا الضمير أنا وأنا وأنا، وإذا واحد يعني شوية يخدش هذه الأنا مالتي تقوم حرب داحس والغبراء. كيف يقول لي هذا الكلام؟ أنا فلان، كيف ما يسمع كلامي؟ كيف يعصي أمري؟ كيف ما يوقرني؟ كيف هاي حالة الأنا اللي هي منشأ ليه المشاكل؟ النبي يقول: أنا لا أقول عن نفسي أفضل، يكره للعبد أن يزكي نفسه. لكن هذه مسألة لا بد من الإجابة عليها، لأنها مربوطة بقضية عقائدية. ولكني أقول لك إن آدم عليه السلام لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما غفرت لي فغفرها الله له. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد، اقض حوائجنا، يسر مطالبنا، اشف مرضانا، ارزقنا خير الدنيا والآخرة. وإن نوحا لما ركب في السفينة وخاف الغرق قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني من الغرق فنجاه الله منه. وإن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني منها فجعلها الله عليه بردا وسلاما. وإن موسى أيضا، موسى اللي أنت جاي تسأل عنه، لما ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما آمنتني منها. فهؤلاء الأنبياء، مو أنا سالفة أفضل من موسى، نجاتهم، سموهم، استجابة دعائهم إنما هي ببركة محمد وآل محمد. نحن أيضا في حوائجنا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام أيام رسول الله، أيام فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأحزانها على أبيها: يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا سيدتي يا فاطمة الزهراء، هاي أيامك أيام أحزانك، هذه الأيام أيام دمعات الزهراء على خدها، على أبيها رسول الله من جهة، وعلى مظلومية زوجها من جهة أخرى، وعلى كسر ضلعها من جهة ثالثة. شاعر يقول: أي الرزايا أتقي بتجلدي، وحدة ثنتين، أي الرزايا أتقي بتجلدي، هي في النوائب مذحيت قريني، فقدي أبي أم غصب بعلي حقه، أم كسر ضلعي، أم سقوط جنيني، أم أخذهم حقي وفاضل نحلتي، أم أخذهم إرثي وفاضل نحلتي، أم جهلهم حقي وقد عرفوني؟ أي واحدة من هؤلاء؟ هذه اللي كانت في السمو والعلو في أعلى الدرجات، الله يرحم الشيخ محمد حسين الإصفهاني يقول: جوهرة القدس من الكنز الخفي، بدت فأبدت عاليات الأحرف، وقد تجلى في سماء العظمة من عالم الأسماء أسمى كلمة صديقة ما مثلها صديقة. وين عنها مريم بنت عمران؟ وين سائر الصديقات؟ لا، هذه سيدة نساء العالمين. لكن بعد ذلك، بعد كل هالشوط من الثناء والإعظام، يقول له في لها: لقد أضيع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها. هذا البدر طاله الخسوف حتى توارى بالحجاب بدرها. ليش يا أيها الشيخ الجليل؟ يقول: أتضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها؟ هذا الباب يحرق مع أن آية النور نازلة في شأنها وشأن عترتها. زين، النار أطفئت، لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر ومن نبوع الدم. ما أقدر أقول بعد، خلي نقول: من يديها ومن نبوع الدم، من يديها يعلم عظم ما جرى عليها. أكو آثار بعد؟ قال: بلى، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج، ولا يزيل حمرة العين يا رسول الله، ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم يرفع اللواء. الباب والمسمار والدماء شهود صدق ما بها خفاء، جرى ما جرى وسقطت على التراب تنادي إليك يا فضة، فخذيني وإلى صدرك فسنديني، فقد والله أسقط جنيني. وصاحت: يا فضة صدري ينعاب، اي والله محسن سقايا، يا معتبة الباب، اجت فضة ولقتها فوق التراب يسيل من الصدر وضلوعها الدم. بنت من، أم من، حليلة من، ويل من سن ظلمها وأذاها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم من أوصانا بالدعاء في حاجة، اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.